إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى: وقل إني أنا النذير المبين. فسياق الآيات هو بطبيعة الحال عن المجرمين المكذبين المستهزئين الذين آثروا الدنيا على الآخرة واستحبوا الحياة الدنيا ولم يعملوا للآخرة، وانغمسوا في التمتع بلذات الدنيا وشهواتها، الذين نهى الله عز وجل نبيه أن يمد عينيه وأن ينظر نظرة تعلق إلى ما في أيدي هؤلاء من حطام الدنيا الفاني الزائل. فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم فإن مصيرهم الهلاك. ذلك أنهم كذبوا بالحق الذي خلق الله عز وجل به السماوات والأرض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والذي جعل الله الساعة والحشر والنشر والجنة والنار لأجل إقامة الحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وأن ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الكبرى وهذا القرآن العظيم الذي يتضمن السبع المثانية المتمثل في فاتحة الكتاب، بالإضافة إلى القرآن العظيم الذي هو عنصر من عناصر الحق، والذي هو جاء لأجل أن يحق الحق ويبطل الباطل، وأن يفرق بين الحق وبين الهدى، وبين الحق وبين الباطل. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وبينا أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب، فهي مشتملة على سبع آيات، وهي تتكرر وتتلى وتعاد وتثنى في كل صلاة، فهي سبع المثاني، وهي تضمنت ما جاء في القرآن الكريم على سبيل التفصيل. تضمنت الفاتحة ما جاء في القرآن الكريم عن طريق التفصيل، يعني ما هو مفصل في القرآن جاء في الفاتحة مجملا. تضمنت الفاتحة مضمون القرآن على سبيل الإجمال، وقد سبق أن ذكرنا العناصر التي تضمنتها فاتحة الكتاب من توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن العبودية لله عز وجل، ومن أيضا معرفة طريق الهدى وطريق الضلال، اهدنا الصراط المستقيم، ومن العظة والاعتبار، ومن البعث والجزاء والنشر، وإقامة الحق والعدل، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وهذا يتضمن التوحيد. مالك يوم الدين، وهذا يتضمن البعث والجزاء، يوم الجزاء. إياك نعبد وإياك نستعين، يتضمن العبادة بما فيها من الإخلاص. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يتضمن طريق الله، طريق الهدى، العظة والاعتبار مما نزل بالأمم السابقة. فالذين هداهم الله هم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والذين انحرفوا عن الطريق هم إما مغضوب عليهم وإما ضالون. عموما أن هذه الآيات تتحدث عن إقامة الحق، وأن السماوات والأرض خلقها الله بالحق، وأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق الذي جاءت به الأنبياء، وأن هذا القرآن الذي أنزل هو لأجل إحقاق الحق وبيان الحق والتفريق بين الحق وبين الباطل. كما أيضا أن الساعة التي سيجازى الناس فيها على أعمالهم هي لأجل تثبيت هذا الحق، ولأجل الاختصاص للظالم أو للمظلوم من الظالم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فما أوتيت من هذا الكنز، من هذا القرآن العظيم، فما عندك خير وأفضل، بل لا مقارنة بين ما عندك وبين ما عند هؤلاء الذين أوتوا حظا من الدنيا، متعهم الله بأزواج من الدنيا ابتلاء وامتحانا لهم، متع أصنافا منهم رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، متع الله أصنافا منهم. هذا يعني أمر زائل ذاهب، أما الحق الذي معك فهو باق، لأنه متعلق بالحق الأكبر، الله سبحانه وتعالى. فالله هو الحق، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم، واخفض جناحك للمؤمنين الذين اتبعوا الحق، فلين لهم وارفق بهم وعاملهم بلين ولطف. وهذا هو سبيل الدعوة الحق، وخفض الجناح للمؤمنين. ثم قال تعالى: وقل إني أنا النذير المبين. وقل إني أنا النذير المبين، يعني من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذير، أنه بشير ونذير. ولكن أوثرت النذارة هنا على البشارة، لأن المقام مقام الحديث عن المستهزئين والمكذبين، والمكذبون والمستهزئون لا يناسبهم البشارة، وإنما يناسبهم الإنذار. وقل إني أنا النذير المبين، لأنه ليس معقولا أن تقول لإنسان خالف طريق الحق واتبع الباطل وشرد عن الصواب وارتكب الموبقات والمعاصي الكبار، ثم تقول له فيعني كي يكون خير إن شاء الله رب العالمين، يدخلك الجنة ويجازيك ويحسن إليك. بل هذا ينبغي أن تقول له يعني أنت على خطر عظيم، وأنت معرض للهلاك إن استمرت على هذه الحال، فإن الله تعالى سوف يعاقبك ويدخلك النار. فهذا الإنذار الذي يناسب هذا الحال. أما الإنسان الصالح الذي عمل الصالحات وعمل وطاع الله تعالى، هو الذي يناسبه أن الله تعالى سيتقبل منك وسيجازيك وسيدخلك الجنة ويثيبك وينعم عليك إلى آخره. ولذلك ما أن الحديث هنا مع المستهزئين المكذبين الذين كذبوا الحق، ولذلك السورة هي سورة مكية. تقرأ في مطلعها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. ولذلك يعني مطلع السورة وأولها مرتبط ارتباطا قويا بآخرها. ولذلك قال الله عز وجل هنا في وصف محمد صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يبين للناس أن مهمته هو أن ينذرهم وأن يخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وقل إني، وسيأجاز لأي بصيغة الحصر، وقل إني أنا النذير المبين. فإذا يعني قصر القلب يسميه قصر القلب، بمعنى وقل إني أنا النذير المبين، إذا قلبته يعني يعطي على أنهم سيعذبون وسيعاقبون، لأن من الإنذار، الإنذار بماذا؟ إنذار بالهلاك. إذن كأنه يقول لهم احذروا أن عقاب الله عز وجل سينزل بكم وسيلاحقكم وإنه آت لا ريب فيه وقل إني أنا النذير المبين وحذف المتعلق يعني المفعول به وجاء في آية أخرى وأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أنذرتكم صاعقة يعني أخوفكم من العذاب وقل إني أنا النذير المبين النذير الذي ينذر الناس ويخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى جراء مخالفتهم لأمر الله فالإنذار لا يكون إلا على ارتكاب مخالفة وارتكاب معصية وخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وقل إني أنا النذير المبين وليس له النبي عليه الصلاة والسلام من وراء ذلك أن يجبر الناس على الإيمان وأن يجبرهم على الطاعة فذلك أمر لا ليس من مهمته ولا من رسالته صلى الله عليه وسلم بل إن مهمته هو صلى الله عليه وسلم أن يبشر بشيرا ونذيرا أن يبشر المؤمنين وأن ينذر الكافرين أما الطاعة والتوفيق فهو بيد الله سبحانه وتعالى وقل إني أنا النذير المبين قال تعالى كما أنزلنا على المقتسمين قل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين هذا الكاف كما أنزلنا يقتضي أن هناك مشبه هناك مشبه به والأداة هذه كاف كاف التشبيه كما أنزلنا يعني وقل إني أنا النذير المبين إنذارا وهذا المشبه به هو المأخوذ من هذه الآية التي تلوناها عن قريب وقل إني أنا النذير إنذارا مثل الإنذار الذي أنزله الله عز وجل بالمقتسمين وقل إني أنا النذير المبين كما أي إنذارا مثل وكيف بمعنى مثل يعني إنذارا مماثلا للإنذار الذي أنزله الله عز وجل بالمقتسمين إذن فالله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يقول للناس المكذبين يعني وقل إني النذير المبين لمن؟ لمن عصى فالنذارة تكون لمن عصى إني النذير المبين لمن خالف أمري وأن هذا الإنذار الذي يتضمن الجزاء ويتضمن العقاب فهو مماثل للعقاب الذي أنزله الله عز وجل بالمقتس كما أنزلنا وما موصولة يعني كإنزالنا ما موصولة والفعل بعد منها يعني أول بمصدر كما أنزلنا يعني كإنزالنا أو كالإنزال الذي أنزلناه وألحقناه بالمقتسمين فهناك عذاب هناك إنذار هناك تهديد هناك وعيد شديد لمن خالف أمر الله عز وجل واتبع غير سبيل الهدى وغير سبيل المؤمنين فهو مهدد بالإنذار وبالعذاب مثل العذاب الذي أنزله الله تعالى بالمقتسمين من هم المقتسمون كما أنزلنا على المقتسمين المقتسمون يعني من كلمة الاقتسام تقتضي الافتعال يعني شيء يعني تكلف الفعل فهي إما من القسم من التقسيم يعني إما من القسم معنى المقتسمين الذين قسموا الشيء وماذا قسموا كما أنزلنا على المقتسمين وللعلماء في تفسير هذه الآية رأيان الرأي الأول يرى أنها من القسمة يعني هؤلاء الذين ماذا قسموا قسموا الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وهذا يشمل أهل الكتاب يهود ونصارى كما أنزلنا على المقتسمين الذين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن ويكون القرآن هنا المراد به هو المقروء مصدر قرأة وليس المراد به الكتاب كتاب الإسلام الذي هو علم على هذا الكتاب العظيم الذي هو يعني دستور الإسلام وكتاب الإسلام فالقرآن يحتمل أن يراد به المقروء يكون مصدر قرأة ويحتمل أن يراد به يعني العلم المسمى به هذا القرآن هذا الكتاب فعلى هذا التفسير أن إذا قلنا المقتسمون هم أهل الكتاب الذين قسموا المقروء المكتوب الذي أنزله الله عز وجل كالتوراة والإنجيل فهم فعلا قسموا التوراة والإنجيل فآمنوا ببعض وكفروا ببعض وأظهروا البعض وأخفوا البعض الآخر تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا فهم أيضا قسموا كتبهم فآمنوا واتبعوا ما يوافق هواهم وخالفوا ما يتنافى ويتعارض مع أهوائهم وشهواتهم. فهم بهذا المعنى مقتسمون، أي قسموا كتاب الله، الكتب التي أنزلها الله عز وجل، فعملوا بالبعض وكتبوا البعض وأهملوا وألغوا البعض الآخر. فهم قد قسموا إذن القرآن أي المقروء. ويحتمل أن يكون المراد بالقسم بالتقسيم يعني من القسم يعني من الحلف. وأقسموا بالله جهد إيمانهم، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن له، فيكون من القسم. يعني المقتسمون يعني الذين أقسموا، وكأنهم حينما كانوا يكذبون بشيء كانوا يقسمون عليه، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، يعني حينما يكذبون بشيء يحلفون عليه أنه غير واقع. وكما أيضا تحالفوا وتقاسموا على أن يقتلوا ناقة صالح، قالوا تقاسموا بالله وأن يقتلوا صالح نفسه لنبيتنه وأهله ثم نقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادق. إذن فهو إما من التقسيم وإما من القسم. إما المراد بأقسم يعني قسموا الكتب المنزلة الكتب السابقة، أو قسموا القرآن نفسه. يحتمل أن يكون المراد بالقرآن هو هذا الكتاب الذي هو علم على كتاب الإسلام، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين، يعني يكون المراد بالمقتسمون أيضا هم كفار قريش الذين قسموا القرآن إلى أقسام، فقالوا مرة سحر ومرة كهانة ومرة يعني في وصف النبي صلى الله عليه وسلم مرة مجنون، وقالوا كاهن وقالوا ساحر. ومن ثم يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف هي تندرج على وصف القرآن. إذا كان ما يقوله الرسول سحر، إذا كان ساحر فما يقوله سحر، فقالوا سحارة وكهانة وجنون وحمق وأساطير الأولين وقالوا ما قالوا. إذن فهذا أيضا تقسيم للقرآن، قسموا القرآن إلى أقسام. وقد جاء في الكتب السير وفي السنن أن المشركين يعني في إحدى مواسم الحج قد اجتمعوا في دار الندوة كيف يواجهوا الحجاج الذين يفدون على حج بيت الله الحرام، كيف يعني اجتمعوا ليتفقوا على كلمة واحدة يقولونها للقادمين حتى لا يستمعوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاجتمعوا وبدأوا يعرضون أقوالهم، ومنهم وكان على رأسهم الوليد ابن المغيرة، فقالوا إن الموسم قد حان وأن العربة أوشكت على المجيء، فلعلنا نقول كلمة لعلنا نتفق عليها جميعا حتى لا يكذب بعضنا بعضا، فنقول يعني كلمة واحدة نتفق عليها نقولها للعرب حتى لا يستمعوا إليه. فقالوا للوليد بن المغيرة وكان واحد من كبراء قريش، قالوا له قلنا كلمة، قال قولوا أنتم أسمع. فقال بعضهم نقول كاهن، قال والله ما هو بكاهن، قالوا نقول ساء مجنون، قال والله ما هو بمجنون، قالوا نقول أساطير، قال والله ما هو بأساطير الأولين، إن له لحلاوة إن عليه لطلاوة إلى آخره، قالوا سحر، نقول سحر أو ساحر، قال والله ما هو بساحر، ولكن إن كان لابد أن نقول قال فنقول هذه الكلمة الأخيرة نقول ساحر، لأنه فرق بين الرجل وزوجه وبين الأب وولده وبين الرجل ومواليه، فهذه الكلمة صح أن تطلق عليه نقول ساحر، فهذه يتقبلها الناس. حينما نقول للوافدين من العرب الحجاج الذين يأتوا إلى الحرم ليحجوا، وكان العرب في الجاهلية يحجون طبعا، حينما نقول إنه ساحر ونبين لهم أنه يفرق بين الزوج وزوجه وبين الابن وأبيه، وهذا ما يفعله الساحر، تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إذن فهذه ويفرق بينهم يعني بالإسلام، هذا يسلم وهذا يبقى على الكفر يفترقان. فلذلك هم يعني يجتهدون قدر المستطاع أن يقولوا ذا أن يفعلوا شيئا يكونوا، ونصبوا الوليد على باب الحرم يعني حاكما في هذه المسألة. فإذا جاء العرب يقول ما تقول فيه، قل إنه يعني ساحر. هناك سبعة من الذين تقاسموا هذه الأدوار، يعني تقسموا الأدوار وكل واحد وضع على باب من أبواب مكة. حينما يقدر الحجاج واحد يقول شاعر، واحد يقول كذاب، واحد يقول كاهن، واحد يقول مجنون، واحد يقول ساحر. فإذا جاءوا إلى الوليد فيقولهم إنه ساحر. وهذا ما تحدث القرآن الكريم عن هذه الحالة التي قالها الوليد في سورة المدثر في قوله سبحانه وتعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يعني القرآن الكريم بدقة بيّن حتى الحركات متاعه، حتى اللون دياله، حتى يعني كل أحواله يعني نقلها القرآن الكريم في مشيه، مجيئه، في عبوسه، في حركاته، في سكانه، في قيامه. سبحان الله. فقال إن هذا إن وإلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قالت: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. إذن هؤلاء أيضا يصدق عليهم أنهم اقتسموا القرآن فقالوا فيه سحر، وبعضهم قال كان، فهذا يصدق عليه أنه طبعا يعني تقسيم للقرآن، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عدا. والحقيقة كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره على أن الآية هي بعمومها، فكل من قسم القرآن وآمن ببعض وكفر ببعض وعمل ببعض وترك البعض، سواء كان من أهل الكتاب أو كان من المشركين، ماضيا وحاضرا ومستقبلا، فالآية تؤخذ بعمومها. الآية تؤخذ على المقتسمين ألف واللام للتعريف، يعني للعموم. كما أنزلنا على المقتسمين أي كل من قسم القرآن، كل من قسم القرآن وعمل ببعض وكفر ببعض فهو يصدق عليه، أنه هذا يصدق حتى على المنافقين. فالمنافقون بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا أيضا يقتسمون القرآن، وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم منهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذن هؤلاء قد اقتسموا القرآن أيضا، فقبلوا ما يوافق هواهم وخالفوا ما لا يوافق هواهم وشهواتهم. إذن فكل من يتعامل مع القرآن بهذا الشكل وعلى هذا المستوى فيأخذ منه ما يوافق هواه ويرفض ما يخالف هواه، يقبله إذا كان الحق معه ويرفضه إذا كان يأخذ به في جانب العقيدة ولا يأخذ به في جانب التشريع، أو يأخذ بجانب التشريع والعقيدة ولا يأخذ في جانب الاقتصاد فيأكل الربا، أو يأخذ به في جانب في هذه الجوانب ولا يأخذ به في جانب الأسرة وجانب الاجتماع والسياسة وما إلى ذلك، فلا بد أن نأخذ بالقرآن كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ومعنى ادخلوا في السلم كافة أي اعملوا بالإسلام ككل، لا يقوم بهذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أحاط به من جميع جوانبه، لما قال له بعض العرب: نحن مستعدون على حمايتك من العرب ولكن لا نستطيع أن نحميك من الفرس. إذا هجم الفرس نحن لا نستطيع على مواجهتهم، ولكن إذا هجم لك العرب نحن قادرون على مواجهتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه. يعني لا يمكن أن تكون مسلما حقا إلا إذا قبلت الإسلام بجميع ما فيه، بعقيدته، بشريعته، بنظمه، بقوانين اقتصاده، بسياسته، باجتماعه، بميراثه، بكل ما فيه، أن تقبله لأنه شرع الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وهو يعلم بحاجاته ويعلم بما يصلحه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كما أنزلنا على المقتسمين أي إنزالا مثل الإنزال، يعني إنذار وعذاب مثل العذاب الذي أنزله الله بالمقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فهذا وصف للمقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. عضين يعني جمع عضة، والعضة هي الجزء والقسم، يعني قسموا القرآن إلى أجزاء وأقسام وقالوا عضة الشاه إذا فارق بين أجزائها، يعني اختار رجلنا والرأسنا، هذا العضة. عضة يجمع على عضين، كما عزة يجمع على عزين، وثبة على ثبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، عضين يعني أجزاء مفصلة. فقابلوا البعض ورفضوا البعض الآخر. إذن هؤلاء الذين قسموا القرآن وجعلوه أجزاء وأشلاء وأقسام، الحكم ديالهم هو أن لهم إنذار مثل الإنذار الذي أنذر الله به المشركين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك قسم من الله سبحانه وتعالى بالرب، أقسم الله بنفسه بالإضافة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فوربك يا رب محمد، هذا تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، فوربك يا محمد فوالله لنسألنه أجمعين عما كانوا يعملون. سيسأل الله سبحانه وتعالى الناس جميعا عن أعمالهم، ومن جملة الأعمال ما فعلوه وتعاملوا به مع القرآن من جعله عضين وأجزاء متفرقة، قبلوا البعض ورفضوا البعض الآخر. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فسيسأل الله سبحانه وتعالى كل واحد يختلي به ليس له بينه وبينه ترجمان، يقول ألم أنعم عليك، ألم أفضل عليك، ألم أعطيك المال، أعطيك الصحة، أعطيك العلم، فماذا فعلت بذلك كله؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. تفاسير نقلت عن السلف من صحابة وتابعين، ولكنها لا تخرج عن الإطار العام. نسألهم أجمعين عن لا، بعضهم قال عن لا إله إلا الله، وبعضهم قال عن الحلال والحرام، وهذا كله داخل في جملة الأعمال. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، بل قال أحد يعني سيسأل الله الناس حتى عن الكح الذي يضعه في عينه، عن الكبيرة والصغيرة، عن كل شيء. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فسيسأل الله سبحانه وتعالى الناس وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالآية هذه تدل على أن الله تعالى سيسأل الناس جميعا، يعني مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم. وفي آية أخرى تدل على أن الله تعالى لا يسأل الناس، في سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، في أخرى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن فكيف نوفق بين هذه الآية التي تثبت سؤال المكذبين وبين الآية الأخرى التي تدل على أن الله تعالى لا يسأل المذنبين ولا يسأل المجرمين عن ذنوبهم؟ احنا قلنا السؤال هو عام لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، لكن سؤال المؤمن يختلف عن سؤال الكافر. سؤال المؤمن بالنسبة للمؤمنين هناك من لا يسأل إطلاقا، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، منهم عكاشة المحصن قال ادعو الله اجعلني منهم، قال أنت منهم. ومنهم من يسأل ليس نقاشا من نقش الحساب عذب، وإنما يسأل يعني كما سألت عائشة رضي الله عنها، قال من نوقس من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قالت له أن كيف المؤمنون يعني يسألون، وأن الآية يعني اللي تحدث عنها طيب على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، يعني من نوقش الحساب عذب، وإنما هو العرض يعني يعرضون على ربه، نعم، وإنما هو العرض يعرضون على الله بدون أن يناقشوا. أما من نوقش الحساب لما فعلت كذا ولما فعلت كذا ولما فعلت كذا، من فعل معه هذا فإنه يعذب. أما من عرض على الله سبحانه وتعالى فهذا هو هذه صفة المؤمن. بالنسبة لغير المؤمن يعني أنه يسأل، وآية هذه الآية تدل على إثبات السؤال، والآية أخرى تدل على نفي السؤال. فالتوفيق بينهما كما قال حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فالآية هذه التي تدل على ثبوت السؤال والآية التي تنفي يعني كل واحد كل آية لها وجه. فوربك لسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فهذه الآية تثبت السؤال، نعم تثبت السؤال، ونص السؤال هكذا، فيقال له لما فعلت كذا ولما فعلت كذا ولما فعلت كذا. والآية التي تنفي السؤال لا يسألون، فلا يسألون يعني لا يقال لهم هل فعلتم كذا هل فعلتم كذا. تلاحظون الفرق بين هل فعلتم ولما فعلتم، لأن سؤال هل فعلتم هو سؤال من يجهل، يعني الواحد تكتور تقول وش عملتي ولا ما عملتيش، إذا أنت عالم بأنه عمل ولا ما عرفش فتقول له هل عملت كذا وكذا، تسأله لأن هذا سؤال من يجهل. لكن حينما تقول له لما فعلت كذا وكذا، هذا سؤال من يجهل ولا سؤال من يعلم؟ هذا سؤال من يعلم، ليش عملت هيك؟ لما فعلت كذا وكذا؟ إذن لا يسألون هل فعلتم، يسألون لما فعلتم، هذا هو. هناك من قال يعني يسألون سؤال توبيخ وتقريع، هناك من قال إن السؤال يعني يوم القيامة مراحل، في مرحلة من المراحل يسألون، وفي مرحلة أخرى لا يسألون، وفي يعني إنها مراحل يقطعها الإنسان. على كل حال، لكن هذا السؤال سؤال الجواب ابن عباس عنه يعني هو مرجع صحيح ويعتمد عليه في التفسير، يعني القلب يميل إلى ما قاله عبد الله بن عباس رضي عنهما، يعني لا يسألون هل فعلتم، لأن الله أعلم بهم، وإنما يقال لهم لما فعلتم. لأن لو قيل لك هل فعلت فيمكن أن تقول لم أفعل، ولكن حين يقول لك لما فعلت هل تستطيع أن تقول لم أفعل؟ يعني لما فعلت، فيجب أن تبرهن وتأتي بدليل بحجة تبين من خلالها على أنك لما عملت هذا العمل. يعني كل واحد سيوجد الجواب للسؤال الذي سيسأله، واحد عليه أن يهيئ للجواب، يوجد جواب كيف يعني ستسأل عن الكبير والصغير عن كل شيء، فهيئ نفسك للجواب. يعني ماذا تقول لربك حينما يسألك لما فعلت كذا ولما فعلت؟ ماذا تقول؟ يعني هل عندك ما تجيب به؟ فالله تعالى يحب من عباده أن يجيبوا ويحب أن يعتذروا، ولكن كان لك عذر فعلا وكان لك جواب. إذن فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالآية تثبت أن الله تعالى سيسأل الناس جميعا عن عملهم الذي عملوه في الدنيا خيرا أم شرا، ولكن الآية بسياقها تدل على أن السؤال هنا يعني فلنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني في سياق الآية وإقعها في سياقها وسباقها توحي بأن المسؤول هنا هم المكذبون هم المجرمون، ولازم الآية يقتضي فلنسألنهم أجمعين يعني سنعذبهم، فإذا سألهم سيعذبهم، لنسألنهم أجمعين سنعاقبهم على عملهم. فليس المقصود هو السؤال، وإنما المقصود ما وراء السؤال. فوربك لنسألنهم أجمعين، ليس المقصود هو السؤال فقط، وإنما المقصود هو العقاب والجزاء على هذا الفعل الذي فعلوه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع، الصدع هو الشق، والمراد به هنا الجهر، يعني اجهر، اجهر بالحق بالدعوة. فاصدع بما تؤمر، الصدع يعني سمي الجهر صدعا لأنه فيه ظهور، قال انصدع البنيان إذا انشق، صدع البنيان وقعت فيه تشقق، وحينما يتشقق البنيان يظهر ما بالداخل، يظهر شيء، إذا ما تشق النواة تظهر يعني. إذن فاصدع بما تؤمر يعني اجهر بالدعوة. ولذلك هذه الآية نزلت في السنة الرابعة من البعثة، حينما النبي صلى الله عليه وسلم نبأه الله بإقرأ وأرسله بالمدثر وأمره أن يجهر بالدعوة بقوله فاصدع بما تؤمر، هكذا بالترتيب. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعني 3 سنوات وهو مختف مع أصحابه الذين أسلموا معه في دار الأرقم بن أبي الأرقم، 3 سنوات في مكة كانوا مختفين لأنهم لا يستطيعون أن يظهروا دينهم، كانوا قلة ضعاف مختفون رغم علم قريش بهم، ولكنهم لم يكونوا يتجاهرون بعبادتهم بصلاتهم وإنما كانوا مختفين. أما الدعوة كان يدعو لكن لم يكونوا يعني لم يرسل صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الأفراد يتكلم مع الناس هكذا أفراد. يعني استمرت هذه المدة فقريش في هذه الحالة يعني لا تعير أي اهتمام لما يحدث ما دام أن الأمر ليس هناك تعرض للأصنام وللآلهة ولما عليه الآباء والأجداد. فهذا يسمى يعني هؤلاء الناس متحنثون، ناس يعبدون ربهم، هذا اللي يسمى الناس صالحون. أما المصلحون الذين يريدون التغيير هم الذين لا يقبلهم الناس. فما دام أنهم كانوا في هذه الصفة صفة الإصلاح فهم وشأنهم فيعبدون ما شاءوا. ولكن حينما خرجوا من طور الصلاح إلى طور الإصلاح هنا حصلت المواجهة، حصل التضاد. إذن فلما أسلم بضعة نفر من المسلمين 30 أو 40 واحد ومنهم عمر وحمزة، فأمر الله واختفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم كان بأمر من الله، وخروجه صلى الله عليه وسلم بأصحابه وإجهاره بالدعوة هو أيضا بأمر من الله. ففي كلتا الأمرين كان يطبق أمر الله، قال فاصدع بما تؤمر، يعني اجهر بالدعوة بما تؤمر بكل ما يأمرك الله به، تبليغ الرسالة وبين الحق وتزييف الباطل، فاصدع بما تؤمر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه من دار الأرقم وبدأوا يصلون علنا في الكعبة وفي البيت، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أمر الله تعالى أن يصدع بالدعوة، أن يجهر بها بعدما مضت مرحلة الاختفاء، فأمر الله تعالى أن يجهر بالدعوة. وجهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة فيه أذى، فيه إذاية، وفيه تحمل، فيه تعرض لشدائد كبيرة. قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فاصدع يعني اجهر بالدعوة، بلغ ما أنزل إليك من ربك واجهر بها واجهر بس. وحتى من هناك من قال من المفسرين يعني هو الجهر في الصلاة، الجهر قراءة القرآن يعني جهرا في الصلاة. فاصدع بما تؤمر يعني اجهر بالقرآن واجهر بالصلاة وأعلن ذلك علنا أمام الملأ، حب من أحب وكره من كره. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني أعرض عن المشركين. إيه معنى أعرض عن المشركين؟ يعني أعرض عن دعوتهم أو تبليغهم الرسالة. لا، أعرض عن المشركين يعني أعرض عن الخوف منهم، عن إذايتهم لك، عن وقوفهم في وجه الدعوة، فالله تعالى يتكفل بهم. هذا معنى أعرض عن المشركين، يعني لا تلتفت إليهم ولا تلقي له بال رغم أنك تدعوهم. يعني إذن هو الإعراض عن صفة من صفاتهم، وليس الإعراض عن ذواتهم يعني أنه لا يدعوهم. لا، الدعوة قائمة ويدعوهم، ولكن لا يلتفت إلى ولا يتخوف منهم ولا يلتفت إلى ما يمكرون به وما يستهزئون به. فالله تعالى سيتكفل وسينوب عن رسول صلى الله عليه وسلم في التخلص من هؤلاء المستهزئين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أعرض عنهم يعني لا تلقي لهم بالا ولا تلتفت إليهم، دعهم يفعلون ما يشاءون، فأنا الله تعالى يقول أنا سأكفيك إياهم. إنا كفيناك المستهزئين، هم المشركون أنفسهم، ولكن جاء بهذا الوصف لبيان أن هؤلاء هذه صفتهم. ولذلك قال الذين يجعلون مع الله إله آخر فهم مشركون، ولكن احتاج إلى بيان هذه الصفة التي كان يقوم بها وهو الاستهزاء. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وهذا يدل على أنهم غاية ما يفعلون هو الاستهزاء، وهو أقل أنواع الأذى أكيد. الاستهزاء ليس إذاية شديدة، ليس إذاية صحيح، إذاية في النفس، إذاية في القلب في النفس، ولكن ليست إذاية كبيرة كما قال تعالى في لن يضروكم إلا أذى. هذه هي الإذاية التي يمكن أن تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، هو الإذاية، هو الاستهزاء، هذا غاية ما يمكن أن يفعله، أما ما وراء ذلك فلا يستطيع أبدا. ومع هذا فالله تعالى سيكفي هؤلاء المستهزئين وسينتقم منهم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، كفاه الله المستهزئين، الله تعالى تكفل به. كما قال الله يعصمك من الناس، عصمه الله من الناس وكفاه المستهزئين، فلا يستطيع أحد أن يزيله من الوجود، لا يستطيع أحد أن يقتله، لا يستطيع أحد أن يمنعه من تبليغ رسالة الله، لكن يستطيع أن ينال منه بلسانه، يستطيع أن يؤذيه بلسانه بعض الأذى، هذا ممكن. ولكن قال نكفيناك المستهزئ، ومع ذلك فالله تعالى انتقم لنبيه وغضب له وانتصر له وانتقم من المستهزئين. وكان قد عرف في مكة العهد المكي مجموعة من المستهزئين كانوا يقومون بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يستهزئون بالقرآن، يستهزئون بالسور التي تنزل، يستهزئون بالصحابة. كان واحد تنزل السورة فيقول هذه السورة لي والسورة الأخرى لك، على سبيل الاستهزاء. يعني يقول سورة البقرة لي وسورة آل عمران لك. يعني واحد يقول يستهزئ بالصحابة، يشم مجن كانوا مساكن يعني الصحابة في ثياب رثة خشنة، يعني يقول هؤلاء الملوك، الملوك زين، على سبيل الاستهزاء. واحد يجيب مثل أبي جهل يتقبل صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد هل نزل عليك اليوم شيء؟ على سبيل الاستهزاء، يعني وش كان شيء حاجة جديدة من السماء اليوم؟ هذا الكلام يقدر يقوله مسلم صح؟ إذن القصد هو اللي يفرق بين الاستهزاء وغيره. قد يقول مسلم يا رسول الله هل نزل عليك وحي؟ هل كان شيء حاجة جديدة في اليوم؟ إذا القصد هو، لكن حين يقول مشرك هل نزل عليك، يعني استهزاء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بكتاب الله، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بما أخبر الله به، هذا أمر في غاية الخطورة، من اقترب منه هلك أكيد. إذن نكفيناك المستهزئين. مرة كان هناك يعني في أبو جهل، هذا هو رئيس العصابة في مكة، فرعون هذه الأمة، يعني كان كثير ما يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يؤذيه، يستهزئ به ويؤذيه، حتى إنه مر قال سأضع حجر عظيم على حتى أتخلص منه، قد سب الآلهة وسفها الأحلام و إلى آخره حتى أخلص منه. فأخذ حجر عظيمة لا يصدر حملها ليوقع على صلى الله عليه وسلم ويقضي عليه، وصلى الله عليه وسلم يصلي بعدما جهر بالدعوة، فما اقترب منه إلا وألقى بالحجر ورجع ولونه يعني أصفر قالوا له ما لك يا أبا الحكم، ماذا حصل؟ قال والله لقد جاء فحل بيني وبينه لو كاد أن يأخذني. فلما قيل صعد ذلك قال جبريل ولو اقترب لأخذه. ومرة كانوا في كان أبو جهل باع اشترى إبل من واحد العربي ولم يدفع له الثمن، خذ منه ما خلصوش، فقال جال العربي هذاك اللي مجمع من قريش قال لهم أيكم يعينني على أن أخذ حقي من أبي الحكم أبي جهل، لأنه كان تكون أبو الحكم صلى الله عليه وسلم يسمى كأنها أبا جهل. فقالوا له على سبيل الاستهزاء اذهب إلى محمد، لم يعرفون من العداوة بينه وبين، قالوا اذهب إلى محمد فهو الذي سيأخذ لك حقك منه. فرجع على نيته مشى عند رسول الله، قال يا محمد يعني أبا جهل أو أبا الحكم اشترى مني إبلا ولم يدفع لي الثمن، فتمشي معي تكلموا. قال بسم الله، مشى ودق عليه، دق عليه في البيت، فخرج أبو لهب لونه يعني متغير أصفر الخوف، فقال له أعطيني هذا حقه، قال له لا تبرح ما تحيش من مكانك حتى تدخل، أعطاه جاب لي الفلوس بتاعه. قريش هذوك الجالسون كيتعجبوا كيف يعني العدو اللدود ويجي عنه يطبق وتنفذ له الأمر، يعني هذا الشفاعة هذه كتكون للناس اللي كانوا له صحبة وله علاقة وطيدة مع الشخص، إذا دخل كلمه ما يقدرش يرجع الكلام في وجهه، بينما هذا العدو اللدود قال والله ما أن دق علي حتى سمعت صوتا امتلأت منه فزعا ورأيت فحلا من الإبل بيني وبين السماء يوم أن يأخذني. فانظر كيف كان الاستهزاء وكيف كانت الآيات اللي كيشاهد هذا العدو، عدو الله كيشاهدها في الصباح والمساء، ومع ذلك إنها القلوب التي يعني طبع عليها. كان كثير من المستهزئين منهم الوليد بن المغيرة هذا اللي تكلمنا عليه عن قريب، الذي كان يعني رئيس في هذه العصابة اللي كانوا يعني قال بعدما تشاوروا في شأن صلى الله عليه وسلم قال نقول إنه ساحر. تكلم الله تعالى في سورة المدثر وتكلم على أيضا في سورة نون، فلا تطع يقول الله تعالى في سورة القلم ولا تطع كل حلاف، الآية نزلت في الوليد وإن المغيرة، ولا تطع كل حلاف كثير الحلف، مهين، حقير، ذليل، هماز، يعني معيب يعيب الناس، مشاء بنميم ينقل الكلام لإفساد بين الناس، مناع للخير، معتد، أثيم، عتل، يعني جوال مستكبر غليظ، بعد ذلك زنيم يعني دخيل ماشي أصيل يعني ولد زنا، مناع للخير، معتد، أثيم، عتل، بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم، خرطوم يعني الأنف، وأشرف ما في الإنسان هو وجهه، وأشرف ما في الوجه هو أو الأنف، ولذلك العرب يسمع الأنف يعني من الأنف، يعني أخذوه من الأنف، يعني من الإنسان اللي عنده العزة وعنده مجد وكذا، فالله يعني إهانة له على هذا على هذا الصنيع. هكذا كان هناك مستهزئون، كان العاص بن وائل السهمي حينما كان الخباب بن الأرث يعمل حدادا رضي الله عنه، وصنع له سيفا أو شيء من هذا القبيل، فطلبه بأن يدفع له الأجرة، فبدأ يستهزئ به، قال له ألم يقل لكم محمد إنكم ستدخلون الجنة وأنا في الجنة ذهب وفضة وجوار؟ قال له بلى، قال لنا ذلك، قال إذا كنت هناك سيكون عندي مال وأولاد فهناك أؤديك، يعني استهزاء. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هكذا كان المستهزئون، كان هناك جملة من المستهزئين، كان واحد اسمه، وكلهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى، منهم من أهلك الله في بدر، ومنهم من أهلك يعني في مكة بأمراض، أمراض أصابتهم فأهلكتهم. كان واحد اسمه الأسود ابن عبد يغوث، كان من المستهزئين، من المؤذين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دعا عليه صلى الله عليه وسلم بالعمى، فعمي، أصيب بالعمى، فقد بصره، وكيقول شيء يعني يضحك، يعني يقول بأنه دعا علي محمد دعوة فاستجيب له، ودعوت عليه دعوة فاستجيب لي. قال دعوت عليه ودعا لي، وكلنا قد استجيب له، دعا علي أن أصيب العمى فعميت، ودعوت عليه أن يعيش شريدا بعيدا عن مكة، فذهب إلى المدينة ليعيش بين اليهود وبين تجار وبين سراق الحجج. قال ذهب إلى المدينة يعني عايش خارج عن وطنه، يعني هو دعا على الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعيش شريد بعيد عن أهله وعشيرته، فذهب إلى المدينة ليعيش قلب يهودي يثرب وسراق الحجيج، لأنه يعني كان هناك يعني سراق الحجاج اللي كيجوا كيسرقوهم، كان هناك عصابات في الطريق ليعيش بينهم. صلى الله عليه وسلم نقل هؤلاء سراق الحجيج، فعلا نقلهم من سراق إلى ناس صالحين مصلحين، رعاة الإبل إلى رعاة حضارة، ومن ناس يعني نقلهم من رعاة من بدو رحال إلى ناس مجاهدين، يعني ناس عظماء. يعني هذا شيء من شوف الشيطان كيف يلعب بالإنسان. هؤلاء المستهزئون الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يعني بالإذاية البسيطة، كما عقبنا بمعاد وضع سلا جزور على ظهر صلى الله عليه وسلم، والصحابة لا يقدرون أن يفعلوا حتى جاءت فاطمة فأزال ذلك ودعا عليه. فهؤلاء من بعضهم هلك في بدر، وبعضهم هلك بأمراض أصابته في مكة فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، فما استطاع أحد أن يستهزئ بعد ذلك لما يرى من عقوبة الله التي نزلت بهؤلاء المستهزئين. ولعلك تلاحظ في الآية إن كفيناك المستهزئين، الآية مكية ونزلت قبل أن يكفيه الله إياهم، يعني إن كفيناك ماضي، بينما الكفاية كانت في المستقبل على أجل تحقق الوقوع. هذا الوعيد الله تعالى أخبر عنه بالماضي، إن كفيناك، يعني كأنه خلاص انتهى الأمر ديال المستهزئين، بينما أنه لم ينتهوا بعد، في الوقت نزول الآية كانوا ما زال قيمين، ولكن ما أن الوقت ديالهم قريب وأن عذابهم وهلاكهم محقق فعبر عنه بالماضي، كما في أتى أمر الله فلا تستعجلوا، قامت القيامة، القيامة لم تقم، ولكن بما أن قيامها محقق عبر عنها بالفعل الماضي كأنها وقعت. الماضي كيكون يعبر عن الشيء اللي وقعت، إنا كفيناك، ما قالش سأكفيك، قال كفيتك، خلاص إنا كفيناك المستهزئين، كفاه الله المستهزئين فأهلكهم الله عز وجل. منهم من أهلك في بدر ومنهم من هلك في مكة. إنا كفناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، هم مشركون، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. والآية يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كفناك المستهزئين الذين يستهزئون بك ويؤذونك بألسنتهم، يؤذونك بألسنتهم ويؤذونك بالأذى البسيط، والأذى ذي اللسان شديد على نفس الإنسان. كان أبو لهب من المستهزئين وهو جار النبي صلى الله عليه وسلم، يلقي الأذى والقاذورات في باب النبي صلى الله عليه وسلم، سيخرج ويزيل الأذى: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ مش الجر كأذي الجر ديالو. وكان أبو لهب عمه قريب منه، والإذاية من القريب أشد على الإنسان من البعيد، كما يقول القائل: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. قد يتحمل الإنسان الإذاية من البعيد، ولكن إذاية من القريب شديدة على نفس الإنسان. إنا كفيناك المستهزئين الذين يستهزئون بك ويأذونك. فالله يقول له: الذين يجعلون مع الله إلها آخر. هؤلاء لم يتطاولوا فقط على مقام النبوة، وإنما تطاولوا على مقام الألوهية. فكما آذوا رسول الله آذوا الله تعالى وجعلوا له شريكا. شوف، يعني الأمر لم يقتصر عند إذاية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا تطاولوا على المقام الألوهية فجعلوا له شريكا، وهذه إذاية عظيمة لله سبحانه وتعالى. وإن كان الله لا يصيب أي أذى من أحد، لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا سبحانه وتعالى، ولكن من ينال من جناب الله سبحانه وتعالى ويتطاول على مقام الربوبية فأمره خطير جدا. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولذلك كان يعني كلمة سوف يعلمون تدل على أن العقوبة الكفاية يعني حاصلة، ولكن ليست في الحال، إنما هناك ما تقتضيه الحكمة أن هناك يعني نوع من التأخير، يعني نوع من الإمهال، ومهلهم قليلا، يعني الإمهال يعني وقت الانتظار. ولذلك الله تعالى قال يعني: إنا كفناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون عاقبة استهزائهم وينالون جزاءهم الحق. قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فآية مترابطة ترابطا عظيما، يعني إنك فيناك المستهزئين، وما أن الكفاية لم تحصل بعد، فيه نوع من الإمهال، إن الله يمهل ولا يهمل. يعني قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ولذلك الله تعالى لما علم من رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم بشر يتأذى بكلام الناس، ما يتأذاش الإنسان بشر يتأذى، ولا يملك قلبه ألا يضيق، فلا يملك صلى الله عليه وسلم صدره. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وخاصة حينما يتطاول على مقام الألوهية. فأي مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر هيرضى أن يسمع الله يسب؟ ولكن القرآن الكريم نهى عن سب الأصنام، وإن كانت تستحق إذا كان يؤدي ذلك إلى سب الإله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، حفاظا على هذه الحرمات، حفاظا على هذه المقدسات. هناك مقدسات، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالله تعالى يعني عظيم، ومقام الألوهية ومقام النبوة ومقام القرآن هذه كلها مقدسات، لا يجوز لمسلم أن يسمع بالإذاية وبالنيل من هذه المقدسات وهو جالس. حتى القرآن نهى أن يجلس الإنسان مع من ينال من هذه المقدسات، من ينتقص من دين الله سبحانه وتعالى لا يجوز له أن يجلس مع هؤلاء. لا، حرام عليه، ثم حرام عليه أن يجلس مع هؤلاء الذين يستهزئون بالله ويستهزئون بكتابه ويستهزئون برسوله، هذا لا يجوز أبدا. نعم، ولا تقعدوا معه، يقول: إنكم إذا مثلهم. فإذا جلست معهم وهم ينالون من شرع الله ومن دينه فيكون الإنسان والعياذ بالله مثلهم، وحكمه حكمهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى علم من نبيه أنه بشر، وأنه لا يستطيع أن يدفع هذا الضيق الذي يحصل للإنسان المؤمن بالله أن يسمع النيل من كتاب الله، من شرع الله، من دين الله، من رب العالمين، فيضيق صدره إن كان لا يستطيع أن يغير. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون، فهي إلجأ إلى الله لتخفف عن نفسك من هذا الضيق. إلجأ إلى الله، إلجأ إلى التسبيح والتحميد، إلجأ إلى الاستغفار، إلجأ إلى الصلاة. صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يهرع إلى الصلاة لنجد فيها أنسه بالله، صلة بين العبد وربه، فيتخفف عن الإنسان. التسبيح سبحان الله والحمد لله، فيه تنزيه، لأن سبحان الله فيه تنزيه لله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذن كيف نخفف؟ كيف يكون التخفيف عنها؟ فسبح بحمد ربك، قل سبحان الله. كلمة سبحان الله تسبيح، تنزيه لك يا رب، تنزيها لك يا رب. قل سبحان الله، أي نزه الله سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرة. تعالى الله عن هذا علوا كبيرة، يعني يسبح الله. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والجأ إلى الصلاة. والسجود هو يعني تعبير بالسجود عن الصلاة، لأنه أهم شيء في الصلاة السجود. نعم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك، قل سبحان الله وبحمده، وكن من الساجدين، من المصلين، داوم على الصلاة. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسجدوا ما يدفع منك هذا الألم وهذا الضيق، بالتسبيح وبالصلاة وبالعبادة تخفف عما في نفسك من هذا الضيق الذي يحصل لك من جراء ما تسمع وتشاهد من التطاول على مقام الألوهية والنبوة والكتاب. وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. داوم، يعني صلي واسجد الله سبحانه وتعالى وداوم على ذلك حتى يأتيك اليقين، أي يدركك الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فليس هناك مرحلة معينة، إنما لا بد أن يكون ذلك إلى أن تلقى ربك سبحانه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا هو الموت. ودل على ذلك، على أن اليقين هو الموت، من القرآن ومن السنة. من القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي الموت. يدل على أن اليقين هو الموت. من السنة أنه لما مات طلحة ابن عثمان بن طلحة رضي الله عنه، وأول من مات من المهاجرين في المدينة، نعم، عثمان بن طلحة أول من مات من المهاجرين في المدينة، لما مات رضي الله عنه قالت أم العلاء يرحمك الله: شهادتي لك أن الله قد أكرمك. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ لم يرتد صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة: شهادتي لك أن الله قد أكرمك. قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمك؟ أما هو فقد أتاه اليقين، وإني أرجو له الخير. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد أتاه اليقين. إذن فاليقين يعني أتاه، أن لا أتاه الموت، الحديث في الصحيحين. وأنا أرجو له الخير، يعني أرجو الله تعالى أن يعامله بخير. لكن أن تشهد، أن تأتي هكذا تشهد بأن الله قد أكرمه، من قال لك هذا؟ بأي كتاب أم بأي سنة؟ يعني بأي دليل، بأي حجة؟ كان يعني يسعني ربي الناس حتى يتعلم الأسلوب الذي يستعملوه، الألفاظ اللي يستعملوها. أما الآن في عصرنا، فما أكثر ما نسمع: المغفور لا والمقدس سره، والذي يتنعم فيه على عليين. من قال لك بأنه المغفور لا وبأنه يعني مرحوم؟ وبأن قل على الأقل دعاء رحمه الله، غفر الله، يعني اللهم اغفر له وارحمه. إن فرق بين المرحوم وبين رحمه الله، رحمه الله يعني وإن كان بصيغة الماضي فهي معناها الدعاء، رحمه الله يعني اللهم ارحمه. أما المغفور له والمرحوم، شو قال لك إنه مرحوم؟ هذا تطاول على الله سبحانه وتعالى، وهذه شهادة خطيرة يسأل الإنسان عنها يوم القيامة. شكون اللي قال لك مرحوم؟ تعرفتيه مرحوم؟ بغيت ادعي له؟ نعم، قل رحمه الله، غفر الله له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أنت كتلو الله تعالى. أما تحكم حين تقول المرحوم المغفور له المقدس سره، ايش كل قال لك؟ من اين لك هذا؟ باي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتدي هذا حتى في خير مهاجر هاجر مكه الى المدينه ثم توفي بها، ومع ذلك قال ومن يدريك؟ كل قال لك بان الله قد اكرمه؟ يعني باي حجه؟ يعني هذا هو السؤال، باي حجه انت تتطرف؟ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يختم علينا بالايمان والاسلام، وان يجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.